الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهار. وفي السنن أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بذاك يا سلمة؟ قال: قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله، فاحكم في بما أراك الله. قال: حرر رقبة. قلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام؟ قال: فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. قال: فرحت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم. وفي جامع الترمذي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. قال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وفيه أيضا عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، فقال: كفارة واحدة. وقال: حسن غريب. انتهى. وفيه انقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر. وفي مسند البزار عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله من قبل أن يتماسى؟ فقال: أعجبتني. فقال: أمسك عنها حتى تكفر. قال البزار: لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا، على أن إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. فتضمنت هذه الأحكام أمورا: أحدها إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية وفي صدر الإسلام من كون الظهار طلاقا ولو صرح بنيته له، فقال: أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق، لم يكن طلاقا وكان ظهارا، وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ، وقد نص عليه أحمد والشافعي وغيرهما. قال الشافعي: ولو ظاهر يريد طلاقا كان ظهارا، أو طلق يريد ظهارا كان طلاقا، هذا لفظه، فلا يجوز أن ينسب إلى مذهبه خلاف هذا. ونص أحمد على أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق أنه ظهار ولا تطلق به، وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ، فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ. وأيضا فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق. وأيضا فإنه صريح في حكمه، فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله عز وجل بشرعه، وقضاء الله أحق وحكم الله أوجب. ومنها أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه، لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، وكلاهما حرام، والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه زورا أن قوله: أنت علي كظهر أمي، يتضمن إخباره عنها بذلك وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخبارا وإنشاء، فهو خبر زور وإنشاء منكر، فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت، والمنكر خلاف المعروف. وختم سبحانه الآية بقوله تعالى: وإن الله لعفو غفور. وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به. ومنها أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار، وإنما تجب بالعود، وهذا قول الجمهور، وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاووس قال إذا تكلم بالظهار فقد لزمه. وهذه رواية ابن أبي نجيح عنه. وروى معمر عن طاووس عن أبيه في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا قال جعلها عليه كظهر أمه ثم يعود فيطأها فتحرير رقبة. وحكى الناس عن مجاهد أنه تجب الكفارة بنفس الظهار. وحكاه ابن حزم عن الثوري وعثمان البتي. وهؤلاء لم يخف عليهم أن العودة شرط في الكفارة، ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهر، كقوله تعالى في جزاء الصيد ومن عاد فينتقم الله منه، أي عاد إلى الاصطياد بعد نزول تحريمه. ولهذا قال عفى الله عما سلف. قالوا ولأن الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور، وهو الظهار دون الوطء أو العزم عليه. قالوا ولأن الله سبحانه لما حرم الظهار ونهى عنه كان العود هو فعل المنهي عنه، كما قال تعالى عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة، فالعود هنا نفس فعل المنهي عنه. قالوا ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه من الطلاق إلى الظهار، ورتب عليه التكفير وتحريم الزوجة حتى يكفر، وهذا يقتضي أن يكون حكمه معتبرا بلفظه كالطلاق. ونازعهم الجمهور في ذلك وقالوا إن العودة أمر وراء مجرد لفظ الظهار، ولا يصح حمل الآية على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه. أحدها أن هذه الآية بيان لحكم من يظاهر في الإسلام، ولهذا أتى فيها بلفظ الفعل مستقبلا فقال يظاهرون. وإذا كان هذا بيانا لحكم ظهار الإسلام فهو عندكم نفس العود، فكيف يقول بعده ثم يعودون، وأن معنى هذا العود غير الظهار عندكم. الثاني أنه لو كان العود ما ذكرتم وكان المضارع بمعنى الماضي كان تقديره والذين ظاهروا من نسائهم ثم عادوا في الإسلام، ولما وجبت الكفارة إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عاد في الإسلام، فمن أين توجبونها على من ابتدأ الظهار في الإسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين: ظهار سابق وعود إليه، وذلك يبطل حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلوا يظاهرون لفرقة ويعودون لفرقة، ولفظ المضارع نائبا عن لفظ الماضي، وذلك مخالف للنظم ومخرج عن الفصاحة. الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بالكفارة ولم يسألهما هل تظاهرا في الجاهلية أم لا. فإن قلتم ولم يسألهما عن العود الذي تجعلونه شرطا، ولو كان شرطا لسألهما عنه. قيل أما من يجعل العود نفس الإمساك بعد الظهار زمنا يمكن وقوع الطلاق فيه فهذا جار على قوله وهو نفس حجته، ومن جعل العودة هو الوطأ والعزم قال سياق القصة بين في أن المتظاهرين كان قصدهم الوطأ وإنما أمسكوا له، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى. وأما كون الظهار منكرا من القول وزورا فنعم هو كذلك، ولكن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين: به وبالعود، كما أن حكم الإيلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطأ لا على أحدهما. فصل. وقال الجمهور لا تجب الكفارة إلا بالعود بعد الظهار، ثم اختلفوا في معنى العود هل هو إعادة لفظ الظهار بعينه أو أمر وراءه، على قولين. فقال أهل الظاهر كلهم هو إعادة لفظ الظهار، ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف البتة، وهو قول لم يسبقوا إليه، وإن كان هذا الشكاة لا يكاد مذهب من المذاهب يخلو عنها. قالوا فلم يوجب الله سبحانه الكفارة إلا بالظهار المعاد لا المبتدأ. قالوا والاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه: أحدها أن العرب لا يعقل في لغاتها العود إلى الشيء إلا فعل مثله مرة ثانية. قالوا وهذا كتاب الله وكلام رسوله وكلام العرب بيننا وبينكم، قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهذا نظير الآية سواء في أنه عدى فعل العود باللام وهو إتيانهم مرة ثانية بمثل ما أتوا به أولا. وقال تعالى وإن عدتم عدنا أي إن كررتم الذنب كررنا العقوبة. ومنه قوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، وهذا في سورة الظهار نفسها، وهو يبين المراد من العود فيه، فإنه نظيره فعلا وإرادة، والعهد قريب بذكره. قالوا وأيضا فالذي قالوه هو لفظ الظهار، فالعود إلى القول هو الإتيان به مرة ثانية لا تعقل العرب غير هذا. قالوا وأيضا فما عدا تكرار اللفظ إما إمساك وإما عزم وإما فعل، وليس واحد منها بقول، فلا يكون الإتيان به عودا لا لفظا ولا معنى، ولأن العزم والوطأ والإمساك ليس ظهارا، فيكون الإتيان بها عودا إلى الظهار. قالوا ولو أريد بالعود الرجوع في الشيء الذي منع منه نفسه كما يقال عاد في الهبة لقال ثم يعودون فيما قالوا، كما في الحديث العائد في هبته كالعائد في قيئه. واحتج أبو محمد ابن حزم بحديث عائشة رضي الله عنها أن أوس بن الصامت كان به لمم، فكان إذا اشتد به لممه ظاهر من زوجته، فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار، فقال هذا يقتضي التكرار ولا بد. قال ولا يصح في الظهار إلا هذا الخبر وحده. قال وأما تشنيعكم علينا بأن هذا القول لم يقل به أحد من الصحابة، فأرونا من الصحابة من قال إن العود هو الوطء أو العزم أو الإمساك أو هو العود إلى الظهار في الجاهلية، ولو عن رجل واحد من الصحابة، فلا تكونون أسعد بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أبدا. فصل. ونازعهم الجمهور في ذلك وقالوا ليس معنى العود إعادة اللفظ الأول، لأن ذلك لو كان هو العود لقال ثم يعيدون ما قالوا، لأنه يقال أعاد كلامه بعينه، وأما عاد فإنما هو في الأفعال كما يقال عاد في فعله وفي هبته، فهذا استعماله بفي، ويقال عاد إلى عمله وإلى ولايته وإلى حاله وإلى إحسانه وإساءته ونحو ذلك، وعاد له أيضا. وأما القول فإنما يقال أعاده كما قال ضماد بن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم أعد علي كلماتك، وكما قال أبو سعيد أعدها علي يا رسول الله، وهذا ليس بلازم، فإنه يقال أعاد مقالته وعاد لمقالته، وفي الحديث فعاد لمقالته بمعنى أعادها سواء. وأفسد من هذا رد من رد عليهم بأن إعادة القول محال كإعادة الأمس، قال لأنه لا يتهيأ اجتماع زمانين، وهذا في غاية الفساد، فإن إعادة القول من جنس إعادة الفعل، وهي الإتيان بمثل الأول لا بعينه. والعجب من متعصب يقول لا يعتد بخلاف الظاهرية، ويبحث معهم بمثل هذه البحوث ويرد عليهم بمثل هذا الرد، وكذلك رد من رد عليهم بمثل العائد في هبته، فإنه ليس نظير الآية، وإنما نظيرها ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. ومع هذا فهذه الآية تبين المراد من آية الظهار، فإن عودهم لما نهوا عنه هو رجوعهم إلى نفس المنهي عنه وهو النجوى، وليس المراد به إعادة تلك النجوى بعينها، بل رجوعهم إلى المنهي عنه. وكذلك قوله تعالى في الظهار يعودون لما قالوا أي لقولهم، فهو مصدر بمعنى المفعول، وهو تحريم الزوجة بتشبيهها بالمحرمة، فالعود إلى المحرم هو العود إليه وهو فعله، فهذا مأخذ من قال إنه الوطء. ونكتة المسألة أن القول في معنى المقول، والمقول هو التحريم، والعود له هو العود إليه، وهو استباحته عائدا إليه بعد تحريمه، وهذا جار على قواعد اللغة العربية واستعمالها، وهذا الذي عليه جمهور السلف والخلف، كما قال قتادة وطاووس والحسن والزهري ومالك وغيرهم. ولا يعرف عن أحد من السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم. وهنا أمر خفي خفي على من جعله إعادة اللفظ، وهو أن العودة إلى الفعل يستلزم مفارقة الحال التي هو عليها الآن وعوده إلى الحال التي كان عليها أولا، كما قال تعالى وإن عدتم عدنا. ألا ترى أن عودهم مفارقة لما هم عليه من الإحسان وعودهم إلى الإساءة، وكقول الشاعر وإن عاد للإحسان فالعود أحمد. والحال التي هو عليها الآن التحريم بالظهار، والتي كان عليها إباحة الوطء بالنكاح الموجب للحل، فعود المظاهر عود إلى حل كان عليه قبل الظهار، وذلك هو الموجب للكفارة. فتأمله، فالعود يقتضي أمرا يعود إليه بعد مفارقته، وظهر سر الفرق بين العود في الهبة وبين العود لما قال المظاهر، فإن الهبة بمعنى الموهوب، وهو عين يتضمن عوده فيه إدخاله في ملكه وتصرفه فيه كما كان أولا، بخلاف المظاهر فإنه بالتحريم قد خرج عن الزوجية، وبالعود قد طلب الرجوع إلى الحال التي كان عليها معها قبل التحريم. فكان الأليق أن يقال عاد لكذا، يعني عاد إليه، وفي الهبة عاد إليها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بكفارة الظهار، ولم يتلفظ به مرتين، فإنهما لم يخبر بذلك عن أنفسهما، ولا أخبر به أزواجهما عنهما، ولا أحد من الصحابة، ولا سألهما النبي صلى الله عليه وسلم هل قلتما ذلك مرة أو مرتين، ومثل هذا لو كان شرطا لما أهمل بيانه. وسر المسألة أن العودة يتضمن أمرين، أمرا يعود إليه وأمرا يعود عنه، ولا بد منهما، فالذي يعود عنه يتضمن نقضه وإبطاله، والذي يعود إليه يتضمن إيثاره وإرادته. فعود المظاهر يقتضي نقض الظهار وإبطاله وإيثار ضده وإرادته، وهذا عين فهم السلف من الآية. فبعضهم يقول إن العودة هو الإصابة، وبعضهم يقول الوطء، وبعضهم يقول اللمس، وبعضهم يقول العزم. وأما قولكم إنه إنما أوجب الكفارة في الظهار المعاد إن أردتم به المعاد لفظه، فدعوى بحسب ما فهمتموه، وإن أردتم به الظهار المعاد فيه لما قال المظاهر لم يستلزم ذلك إعادة اللفظ الأول. وأما حديث عائشة رضي الله عنها في ظهار أوس بن الصامت فما أصحه وما أبعد دلالته على مذهبكم. فصل. ثم الذين جعلوا العودة أمرا غير إعادة اللفظ اختلفوا فيه، هل هو مجرد إمساكها بعد الظهار أو أمر غيره، على قولين. فقال الطائفة هو إمساكها زمنا يتسع لقوله أنت طالق، فمتى لم يصل الطلاق بالظهار لزمته الكفارة، وهو قول الشافعي. قال منازعوه وهو في معنى قول مجاهد والثوري، فإن هذا النفس الواحد لا يخرج الظهار عن كونه موجب الكفارة، ففي الحقيقة لم يوجب الكفارة إلا لفظ الظهار، وزمن قوله أنت طالق لا تأثير له في الحكم إيجابا ولا نفيا، فتعليق الإيجاب به ممتنع، ولا تسمى تلك اللحظة والنفس الواحد من الأنفاس عودا لا في لغة العرب ولا في عرف الشارع، وأي شيء في هذا الجزء اليسير جدا من الزمان من معنى العود أو حقيقته. قالوا وهذا ليس بأقوى من قول من قال هو إعادة اللفظ بعينه، فإن ذلك قول معقول يفهم منه العود لغة وحقيقة، وأما هذا الجزء من الزمان فلا يفهم من الإنسان فيه العود البتة. قالوا ونحن نطالبكم بما طالبتم به الظاهرية، من قال هذا القول قبل الشافعي؟ قالوا والله سبحانه أوجب الكفارة بالعود بحرف ثم الدالة على التراخي عن الظهار، فلا بد أن يكون بين العود وبين الظهار مدة متراخية، وهذا ممتنع عندكم، وبمجرد انقضاء قوله أنت علي كظهر أمي صار عائدا ما لم يصله بقوله أنت طالق، فأين التراخي والمهلة بين العود والظهار؟ والشافعي لم ينقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين، وإنما أخبر أنه أولى المعاني بالآية، فقال الذي عقلت مما سمعت في يعودون لما قالوا أنه إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به وجبت عليه الكفارة، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم، ولا أعلم له معنى أولى به من هذا. انتهى. فصل. والذين جعلوه أمرا وراء الإمساك اختلفوا فيه، فقال مالك في إحدى الروايات الأربع عنه وأبو عبيد هو العزم على الوطء، وهذا قول القاضي أبي يعلى وأصحابه، وأنكره الإمام أحمد، وقال مالك يقول إذا أجمع لزمته الكفارة، فكيف يكون هذا لو طلقها بعدما يجمع؟ أكان عليه كفارة إلا أن يكون يذهب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهار لزمه مثل الطلاق. ثم اختلف أرباب هذا القول فيما لو مات أحدهما أو طلق بعد العزم وقبل الوطء هل تستقر عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب تستقر الكفارة، وقال القاضي وعامة أصحابه لا تستقر. وعن مالك رواية ثانية أنه العزم على الإمساك وحده، ورواية الموطأ خلاف هذا كله أنه العزم على الإمساك والوطء معا، وعنه رواية رابعة أنه الوطء نفسه، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد. وقد قال أحمد في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا قال الغشيان إذا أراد أن يغشى كفر، وليس هذا باختلاف رواية، بل مذهبه الذي لا يعرف عنه غيره أنه الوطء ويلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه. واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة من قبل أن يتماس، فأوجب الكفارة بعد العود وقبل التماس، وهذا صريح في أن العودة غير التماس، وأن ما يحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدما عليها. قالوا ولأنه قصد بالظهار تحريمها والعزم على وطئها وهو عود فيما قصده، قالوا ولأن الظهار تحريم فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك التحريم فكان عائدا. قال الذين جعلوه الوطء لا ريب أن العودة فعل ضد قوله كما تقدم تقريره، والعائد فيما نهي عنه وإليه وله هو فاعله لا مريده، كما قال تعالى ثم يعودون لما نهوا عنه، فهذا فعل المنهي عنه نفسه لا إرادته. ولا يلزم أرباب هذا القول ما ألزمهم به أصحاب العزم، فإن قولهم إن العودة يتقدم التكفير والوطء متأخر عنه، فهم يقولون إن قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا أي يريدون العود، كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وكقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ونظائره مما يطلق الفعل فيه على إرادته لوقوعه بها. قالوا وهذا أولى من تفسير العود بنفس اللفظ الأول وبالإمساك نفسا واحدا بعد الظهار وبتكرار لفظ الظهار وبالعزم المجرد لو طلق بعده، فإن هذه الأقوال كلها قد تبين ضعفها، فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة وأقوال المفسرين هو هذا، وبالله التوفيق. فصل. ومنها أن من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعان أوس بن الصامت بعرق من تمر، وأعانته امرأته بمثله حتى كفر، وأمر سلمة بن صخر أن يأخذ صدقة قومه فيكفر بها عن نفسه، ولو سقطت بالعجز لما أمرهما بإخراجها، بل تبقى في ذمته دينا عليه، وهذا قول الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد. وذهب الطائفة إلى سقوطها بالعجز كما تسقط الواجبات بعجزه عنها وعن إبدالها. وذهب الطائفة أن كفارة رمضان لا تبقى في ذمته بل تسقط، وغيرها من الكفارات لا تسقط، وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية. واحتج من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز لما صرفت إليه، فإن الرجل لا يكون مصرفا لكفارته كما لا يكون مصرفا لزكاته. وأرباب القول الأول يقولون إذا عجز عنها وكفر الغير عنه جاز أن يصرفها إليه كما صرف النبي صلى الله عليه وسلم كفارة من جامع في رمضان إليه وإلى أهله، وكما أباح لسلمة بن صخر أن يأكل هو وأهله من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه. وهذا مذهب أحمد رواية واحدة عنه في كفارة من وطئ أهله في رمضان، وعنه في سائر الكفارات رواية. والسنة تدل على أنه إذا أعسر بالكفارة وكفر عنه غيره جاز صرف كفارته إليه وإلى أهله. فإن قيل فهل يجوز له إذا كان فقيرا له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها إلى نفسه وعياله؟ قيل لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق عليه، ولكن للإمام أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصح الروايتين عن أحمد. فإن قيل فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل لا، نص عليه والفرق بينهما واضح. فإن قيل فإذا أذن السيد لعبده في التكفير بالعتق فهل له أن يعتق نفسه؟ قيل اختلفت الرواية فيما إذا أذن له في التكفير بالمال هل له أن ينتقل عن الصيام إليه، على روايتين، إحداهما أنه ليس له ذلك وفرضه الصيام، والثانية له الانتقال إليه ولا يلزمه لأن المنع لحق السيد وقد أذن فيه، فإذا قلنا له ذلك فهل له العتق؟ اختلفت الرواية فيه عن أحمد، فعنه في ذلك روايتان، ووجه المنع أنه ليس من أهل الولاء والعتق يعتمد الولاء. واختار أبو بكر وغيره أن له الاعتاق، فعلى هذا هل له عتق نفسه؟ فيه قولان في المذهب، ووجه الجواز إطلاق الإذن، ووجه المنع أن الإذن في الاعتاق ينصرف إلى اعتاق غيره، كما لو أذن له في الصدقة انصرف إلى الإذن إلى الصدقة على غيره. فصل. ومنها أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير، وقد اختلفها هنا في موضعين، أحدهما هل له مباشرتها دون الفرج قبل التكفير أم لا، والثاني أنه إذا كانت كفارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا. وفي المسألتين قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد وقولان للشافعي. ووجه منع الاستمتاع بغير الوطء ظاهر قوله تعالى من قبل أن يتماسى، ولأنه شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه. ووجه الجواز أن التماس كناية عن الجماع، ولا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه، فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه، والصائم يحرم منه الوطء دون دواعيه، والمسبية يحرم وطؤها دون دواعيه، وهذا قول أبي حنيفة. وأما المسألة الثانية وهي وطؤها قبل التكفير إذا كان بالإطعام، فوجه الجواز أن الله سبحانه قيد التكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصيام، وأطلقه في الإطعام، ولكل منهما حكمة، فلو أراد التقييد في الإطعام لذكره كما ذكره في العتق والصيام، وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثا، بل لفائدة مقصودة، ولا فائدة إلا تقييد ما قيده وإطلاق ما أطلقه. ووجه المنع استفادة حكم ما أطلقه مما قيده، إما بيانا على الصحيح، وإما قياسا قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين، وهو سبحانه لا يفرق بين المتماثلين، وقد ذكر من قبل أن يتماس مرتين، فلو أعاده ثالثا لطال به الكلام، ونبه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات، ولو ذكره في آخر الكلام مرة واحدة لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة، ولو ذكره في أول مرة لأوهم اختصاصه بالأولى، وإعادته في كل كفارة تطويل، وكان أفصح الكلام وأبلغه وأوجزه ما وقع. وأيضا فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه وشدة الحاجة إلى مسيس الزوجة، على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى. فصل. ومنها أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس، وذلك يعم المسيس ليلا ونهارا، ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلا ونهارا، وإنما اختلفوا هل يبطل التتابع به. فيه قولان، أحدهما يبطل وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه، والثاني لا يبطل وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه، والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهر القرآن، فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل المسيس ولم يوجد، ولأن ذلك يتضمن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه، وهو يوجب عدم الاعتداد بالصوم لأنه عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ردا. وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين، أحدهما تتابع الشهرين، والثاني وقوع صيامهما قبل التماس، فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين. فصل. ومنها أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر ولا تتابع، وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغداهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمر جاز، وكان متمثلا لأمر الله، وهذا قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين. فصل. ومنها أنه لا بد من استيفاء عدد الستين، فلو أطعم واحدا 60 يوما لم يجزه إلا عن واحد، هذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والثانية أن الواجب إطعام 60 مسكينا ولو لواحد وهو مذهب أبي حنيفة، والثالثة إن وجد غيره لم يجز وإلا أجزأه وهو ظاهر مذهبه وهي أصح الأقوال. فصل. ومنها أنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين، ويدخل فيهم الفقراء كما يدخل المساكين في لفظ الفقراء عند الأطلاق، وعمم أصحابنا وغيرهم الحكم في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته، وهم 4: الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارم لمصلحته والمكاتب، وظاهر القرآن اختصاصها بالمساكين فلا يتعداهم. فصل. ومنها أن الله سبحانه أطلق الرقبة هاهنا ولم يقيدها بالإيمان، وقيدها في كفارة القتل بالإيمان، فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل على قولين، فشرطه الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه، ولم يشترطه أبو حنيفة ولا أهل الظاهر، والذين لم يشترطوا الإيمان قالوا لو كان شرطا لبينه الله سبحانه كما بينه في كفارة القتل، بل يطلق ما أطلقه ويقيد ما قيده فيعمل بالمطلق والمقيد. وزادت الحنفية أن اشتراط الإيمان زيادة على النص وهو نسخ، والقرآن لا ينسخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر. قال الآخرون واللفظ للشافعي: شرط الله سبحانه في رقبة القتل الإيمان كما شرط العدل في الشهادة، وأطلق الشهود في مواضع، فاستدللنا به على أن ما أطلق من الشهادات على مثل معنى ما شرط، وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين، وفرض الله الصدقات فلم تجز إلا للمؤمنين، فكذلك ما فرض من الرقاب لا يجوز إلا لمؤمن. فاستدل الشافعي بأن لسان العرب يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه، فحمل عرف الشرع على مقتضى لسانهم. وها هنا أمران: أحدهما أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس، الثاني أنه إنما يحمل عليه بشرطين، أحدهما اتحاد الحكم، والثاني أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد، فإن كان بين أصلين مختلفين لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل يعينه. قال الشافعي: ولو نذر رقبة مطلقة لم يجزه إلا مؤمنة، وهذا بناء على هذا الأصل، وأن النذر محمول على واجب الشرع، وواجب العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن استفتى في عتق رقبة منذورة: ائتني بها، فسألها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال الشافعي: فلما
وصفت الإيمان أمر بعتقها انتهى. وهذا ظاهر جدا أن العتق المأمور به شرعا لا يجزئ إلا في رقبة مؤمنة، وإلا لم يكن للتعليل بالإيمان فائدة، فإن الأعم متى كان علة للحكم كان الأخص عديم التأثير. وأيضا فإن المقصود من اعتاق المسلم تفريغه لعبادة ربه، وتخليصه من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق، ولا ريب أن هذا أمر مقصود للشارع محبوب له، فلا يجوز إلغاؤه. وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغ العبد لعبادته وحده، وتفريغه لعبادة الصليب أو الشمس أو والقمر والنار؟ وقد بين سبحانه اشتراط الإيمان في كفارة القتل، وأحال ما سكت عنه على بيانه، كما بين اشتراط العدالة في الشاهدين، وأحال ما أطلقه وسكت عنه على ما بينه. وكذلك غالب مطلقات كلامه سبحانه ومقيداته لمن تأملها، وهي أكثر من أن تذكر، فمنها قوله تعالى في من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي موضع آخر بل مواضع يعلق الأجر بنفس العمل اكتفاء بالشرط المذكور في موضعه. وكذلك قوله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، وفي موضع يعلق الجزاء بنفس الأعمال الصالحة اكتفاء بما علم من شرط الإيمان، وهذا غالب في نصوص الوعد والوعيد. فصل. ومنها أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة. وفي هذا ثلاثة أقوال للناس، وهي روايات عن أحمد، ثانيها الإجزاء، وثالثها وهو أصحها أنه إن تكملت الحرية في الرقبتين أجزأه وإلا فلا، فإنه يصدق عليه أنه حرر رقبة، أي جعلها حرة، بخلاف ماذا ما إذا لم تكمل الحرية. فصل. ومنها أن الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف، بل هي بحالها كفارة واحدة، كما دل عليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم. قال الصلت بن دينار سألت 10 من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر، فقالوا كفارة واحدة. قال وهم الحسن، قال وهم الحسن وابن سيرين ومسروق وبكر وقتادة وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة. قال والعاشر أراه نافعا، وهذا قول الأئمة الأربعة. وصح عن ابن عمر وعمر بن العاص أن عليه كفارتين. وذكر سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم في الذي يظاهر ثم يطأها قبل أن يكفر عليه ثلاث كفارات. وذكر عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف أن الكفارة تسقط، ووجه هذا أنه فات وقتها ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل المسيس. وجواب هذا أن فوات وقت الأداء لا يسقط الواجب في الذمة كالصلاة والصيام وسائر العبادات. ووجه وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذي اقترن به العود، والثانية للوطء المحرم كالوطء في نهار رمضان وكوطء المحرم، ولا يعلم لإيجاب الثلاث وجه إلا أن يكون عقوبة على إقدامه على الحرام. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف هذه الأقوال، والله أعلم. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيلاء. ثبت في صحيح البخاري عن أنس قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له 29 ليلة ثم نزل، فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. وقد قال سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء لغة الامتناع باليمين، وخص في عرف الشرع بالامتناع باليمين من وطء الزوجة، ولهذا عدي فعله بأداة من تضمينا له معنى يمتنعون من نسائهم، وهو أحسن من إقامة من مقام على، وجعل سبحانه للأزواج مدة 4 أشهر يمتنعون فيها من وطئ نسائهم بالإيلاء، فإذا مضت فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وقد اشتهر عن علي وابن عباس أن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون الرضا، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه، وظاهر القرآن مع الجمهور. وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين ورجل آخر، فاحتج على محمد بقول علي، فاحتج عليه محمد بالآية فسكت. وقد دلت الآية على أحكام، منها هذا، ومنها أن من حلف على ترك الوطء أقل من 4 أشهر لم يكن مؤليا، وهذا قول الجمهور، وفيه قول شاذ أنه مؤل. ومنها أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من 4 أشهر، فإن كانت مدة الامتناع 4 أشهر لم يثبت له حكم الإيلاء، لأن الله جعل لهم مدة 4 أشهر، وبعد انقضائها إما أن يطلقوا وإما أن يفيئوا، وهذا قول الجمهور منهم أحمد والشافعي ومالك، وجعله أبو حنيفة مؤليا 4 أشهر سواء، وهذا بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائها، والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبة، وهذا موضع اختلف فيه السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم. فقال الشافعي: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت 12 رجلا من الصحابة كلهم يوقف المؤلي، يعني بعد 4 أشهر. وروى سهيل ابن أبي صالح عن أبيه قال: سألت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤلي، فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر. وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. انتهى الشريط 50 من كتاب زاد المعاد، وله بقية على الشريط 51.